No salió, no. No se levantó nada. No, hombre, me así, no, esto no es mejor. No es mejor. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وبعد. فاعلموا رحمكم الله أن الحسد داء قديم بقدم خلق بني آدم، فإن الحسد من أول الأدواء التي كانت في هذه الخليقة، وبسببه كان كفر إبليس، حيث إن إبليس كفر باستكبار عن أمر الله لما حسد آدم عليه السلام، وظل الحسد موجودا بين الأمم إلى أن حمله اليهود وكانوا رؤوس الحاسدين، وكان من حسدهم حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نزلت الآيات: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون: حسدوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في تفسير مجاهد بسند صحيح أنه قال في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم أعداء الله اليهود، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بقوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كما قال ابن جرير في جامع البيان بعد أن ذكر تأويلين لهذه الآية، قال: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة، نعم، قول قتادة وابن جريج أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن الفضل هنا هو النبوة التي فضل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وشرف بها العرب، إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم. فكان حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الزجاج أيضا في معاني القرآن وإعرابه، كانت اليهود قد حسدته على ما آتاه الله من النبوة، وقد علموا أن النبوة في آل إبراهيم عليه السلام. فقيل لهم: أتحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت النبوة في آله هم آل إبراهيم؟ الآيات. نعم. وبلا شك ظل الحسد ملازما لليهود ولمن شابههم من أهل النفاق وأهل الضلال نحو الروافد وغيرهم من أهل البدع والأهواء، لكل من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دائر مستمر استمرار الصراع بين الحق والباطل. يحسد أهل الضلال وأهل الشر أهل الحق، خاصة الذين ورثوا ميراث النبوة من العلماء العاملين والدعاة الربانيين. ما زال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يحسدون الناس، أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقه من ورثته على ما أتاهم الله من فضله من النبوة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع الذي هو ميراث النبوة لمن حمل من هذا النبوة. وصدق أبو الأسود الدؤلي وقيل إن هذين البيتين للعرزمي لما قال: طلق اللبيب محسدا، من طلق اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. حسد الفتى من حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه. هذه سنة الله عز وجل. قال: طلق اللبيب محسدا، أي يكتنفه الحسد من كل حدب وصوب. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم، أي لم يرتكب جريمة حتى يحسد ويؤذى. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم شتم الرجال ولم يشتم أحدا منهم، إنما حذر من باطلهم ومن ضلالهم وانحرافهم كما أمرهم ربه سبحانه. لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم، بل هم الذين يستحلون عرض الأنبياء إن كانوا كفارا وإن كانوا على الإسلام ولكنهم دعاة بدع وضلال، فإنهم يشتمون أعراض العلماء حقا ويفترون عليهم. وعرضه مشتوم. نعم. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه، لم يصل إلى ما وصل إليه حملة الحق من العلماء والعاملين بمنهاج النبوة. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه. نعم. وقد بوى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتضابر. وقوله تعالى أو قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم أخرج من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخرجه مسلم أيضا وبنحوه أخرجاه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمع في جوف عبد إيمان وحسد، أي الإيمان الكامل إن كان يتكلم عن المسلم. فالمؤمن إن كان في قلبه حسد فهو ناقص الإيمان نقصا شديدا، فلا يجتمع الحسد مع الإيمان الكامل التام الذي صاحبه ممدوح بأنه من المؤمنين أي الصادقين. وأما الكافر الذي يحمل في قلبه الجحود أو الاستهزاء أو الشك إلى آخر أنواع الكفر، فهذا يحمل الحسد الذي ينافي الإيمان من كل وجه. نعم. وقال أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس، بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس كما في المجلد الأول في الطبعة المصرية، قال علي بن أبي طالب قال إبليس لجنوده ألقوا بين الناس التحاسد والبغي فإنهما يعدلان الشرك. كان يقال أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد والحرص. قال ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له، وحرص آدم على الخلود فأكل من الشجرة، وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل الله منه قربانه فقتله. قال وقال عمر بن أبي ربيعة وقديما كان في الناس الحسد، نعوذ بالله، أي هذا من قديم. وقال ابن المعتز ومن الشعراء المعروفين ما عاباني إلا الحسود، وتلك من خير المعايب، والخير والحساد مقرناني إن ذهبوا فذاهب، ما عاباني إلا الحسود وتلك من خير المعايب، والخير والحساد مقرناني إن ذهبوا فذاهب، وإذا ملكت المجد لم أملك مذمات الأقارب، وإذا فقدت الحاسدين فقدت في الدنيا المطايب. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الفاضل، نعم، فصل في الحسد. قال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، غم دائم ونفس متتابع. وكان يقال الحاسد إذا رأى نعمة بهت، وإذا رأى مصيبة شمت، ذي خصلة الحاسد يبهت في النعمة ويشمت في المصيبة. وكان يقال من علامات الحسود أن يتملق الرجل إذا حضر، ويغتابه إذا غاب، ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. وقال معاوية ليس في خلال الشر خلة أعدل من الحسد، فإنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال ابن المقفع الحسد خلق دنيء، ومن دناءته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم. وعلموا أن عاقبة الحسد وخيمة على صاحبها في الدنيا والآخرة، وإن أصاب المحسود الأذى نعم. فإن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها، ولنا في هذا وقفة فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نعم، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها، كما قال الشافعي كما في تفسيره المنسوب إليه قال: إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر، فإن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر وتفادي الطبائع واختلاف التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل. والحاسد طويل الحصرات، نعم، عادم الراحات. الحاسد طويل الحصرات، عادم الراحات. وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنسي المجالس، قال بعض الحكماء: البغي من فروع الحسد، وأقدم الناس على البغي من جهل المعرفة بسرعة نصر الله، وأقدم الناس على البغي من جهل المعرفة بسرعة نصر الله لمن بغي عليه. هذا الحاسد قد عميت بصيرته فيظن نفسه منصورا إذا نفذ حسده في من حسد، ولكنه لجهله بسنن الله وبمكر الله به لم يدرك أن نصر الله يسرع إلى من بغي عليه، وأن بغيه تعجل عقوبته له في الدنيا قبل الآخرة. قالوا: ثلاثة عائدة على فاعلها، البغي والمكر أي السيء والنكث. قال الله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم قال لبيد ابن عطارد ابن حاجب التميمي: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في حلوقهم لا أرتقي صعدا فيها ولا أريد. وقال عمار بن عقيل: ما ضرني حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو النقصان. وقال مروان بن أبي حفصة: ما ضره حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. وقال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه: كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها، إلا زوالها. نعم، فإنه لا يرضيه، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. أخذه الشاعر فقال: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة، نعم، إلا عداوة من عاداك من حسدي. كل العداوة ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. نعم. وقال محمد بن زياد الحارثي: إذا ما حملت الشكر في كل نعمة يحق عليك شكرها واحتمالها. فدع لحسود بعد ذلك خطة، نعم، فدع لحسود بعد ذلك خطة يكون عليه همها ووبالها. لك الأجر والمهنة، وللحاسد الذي يكيدك فيها جرمها ونكالها. نعم، وكما قيل: إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار فما جاورت، نعم، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العود. نعم. واعلم أن هناك نوع من الحسد ليس مذموما بل يحمد صاحبه، وهو الغبطة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار. وقال ابن القيم في الفوائد: فهذا حسد منافسة، هذا الحسد الذي يسمى بالغبطة هو حسد منافسة، يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود. لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. هذا هو الفرق بين الحسد والغبطة. فالحسد المذموم حسد مهانة، يعني يريد الحاسد إهانة المحسود ويتمنى زوال النعمة عنه. أما الغبطة فإن صاحبها لا يتمنى زوال النعمة يعني عن من يغبطه، ولا يريد إهانته، بل هو يريد أن يكون منافسا له في الخير. فهذا محمود ليس مذموما. وفي كل على العبد أن يتحرى قلبه، لأن الشيطان يلبس عليه الأمر. فعليك أن تجاهد نفسك وأن تراقب قلبك إن كان يحمل حسدا على أحد إخوانك، أن تنتبه وأن تتوب إلى الله من هذا الذنب، فإنه مما يوبق صاحبه ويخشى عليه من عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. واعلموا أيضا أن الحسد يختلف عن العين، فالعين لا تتعلق بتمني زوال النعمة، فإن العائن قد يصيب آخر دون أن يقصد. فسمى فرق بين الحسد والعين، فالعين قد تأتي من الحبيب والصديق والقريب دون أن يقصد أن يؤذي صاحبه. وأما الحسد فهو مرض في القلب، وبلا شك ثم اقتران أحيانا بين العين والحسد، قد يكون الرجل عائنا حاسدا فيجمع بين الشرين، وقد يكون حاسدا وليس عائنا، وقد يكون عائنا وليس حاسدا. والكلام في مسألة العين يطول، ولكني أحببت أن أشير إشارة إلى الفرق بين العين والحسد. فالعين لا تقترن بتمني زوال النعمة عن الذي أصيب بالعين. يعني العائن لا يلزم أن يحمل في قلبه حسدا، أي تمني زوال النعمة عن المحسود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من كليهما، ويستعيد من العين ومن الحسد، ويرقي نفسه من العين. نسأل الله يحفظنا وإياكم من الحسد، وأن يكفينا شر حاسد إذا حسد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على محمد وصلى الله عليه وسلم. ربنا هذه النعمة تتعلم وصدق ويجمعها وصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا رب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فاعلموا رحمكم الله أن الحسد داء قديم بقدم خلق بني آدم. فإن الحسد من أول الأدواء التي كانت في هذه الخليقة، وبسببه كان كفر إبليس، حيث إن إبليس كفر باستكبار عن أمر الله لما حسد آدم عليه السلام. وظل الحسد موجودا بين الأمم إلى أن حمله اليهود، وكانوا رؤوس الحاسدين، وكان من حسدهم حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نزلت الآيات: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله. قال المفسرون: حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في تفسير مجاهد بسند صحيح أنه قال في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هم أعداء الله اليهود، حسدوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فرد الله عليهم بقوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، كما قال ابن جرير في جامع البيان بعد أن ذكر تأويلين لهذه الآية، قال: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول قتادة، نعم قول قتادة وابن جريج، أن معنى الفضل في هذا الموضع النبوة، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أن الفضل هنا هو النبوة التي فضل الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم وشرف بها العرب، إذ آتاها رجلا منهم دون غيرهم. فكان حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الزجاج أيضا في معاني القرآن وإعرابه، كانت اليهود قد حسدته على ما آتاه الله من النبوة، وقد علموا أن النبوة في آل إبراهيم عليه السلام، فقيل لهم: أتحسدون النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت النبوة في آله، هم آل إبراهيم الآيات؟ نعم. وبلا شك ظل الحسد ملازما لليهود ولمن شابههم من أهل النفاق وأهل الضلال نحو الروافد وغيرهم من أهل البدع والأهواء، لكل من حمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دور مستمر، استمرار الصراع بين الحق والباطل. يحسد أهل الضلال وأهل الشر أهل الحق، خاصة الذين ورثوا ميراث النبوة من العلماء العاملين والدعاة الربانيين، ما زال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض يحسدون الناس، أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ومن صار على طريقه من ورثته على ما أتاهم الله من فضله من النبوة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم من العلم النافع الذي هو ميراث النبوة لمن حمل منهج النبوة. وصدق أبو الأسود الدؤلي وقيل إن هذين البيتين للعرزمي لما قال: طلق اللبيب محسدا، من طلق اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم. حسد الفتى، من حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصوم. هذه سنة الله عز وجل. قال: طلق اللبيب محسدا، أي يكتنفه الحسد من كل حدب وصوب. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم، أي لم يرتكب جريمة حتى يحسد ويؤذى. طلق اللبيب محسدا ولم يجترم شتم الرجال ولم يشتم أحدا منهم، إنما حذر من باطلهم ومن ضلالهم وانحرافهم كما أمرهم ربه سبحانه. لم يجترم شتم الرجال وعرضه مشتوم، بل هم الذين يستحلون عرض الأنبياء إن كانوا كفارا وإن كانوا على الإسلام ولكنهم دعاة بدع وضلال، فإنهم يشتمون أعراض العلماء حقا ويفترون عليهم. وعرضوا مشتوم، نعم، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، لم يصلوا إلى ما وصل إليه حملة الحق من العلماء والعاملين بمنهاج النبوة. حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصومه. وقد بوى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتضابر وقوله تعالى أو قوله تعالى من شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم أخرج من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تضابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخرجه مسلم أيضا وبنحوه أخرجاه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرج ابن حبان في صحيحه بسند الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله نعم وفيه جهنم ولا يجتمع في جوف عبد إيمان وحسد أي الإيمان الكامل إن كان يتكلم عن المسلم. فالمؤمن إن كان في قلبه حسد فهو ناقص الإيمان نقصا شديدا. فلا يجتمع الحسد مع الإيمان الكامل التام الذي صاحبه ممدوح بأنه من المؤمنين أي الصادقين. وأما الكافر الذي يحمل في قلبه الجحود أو الاستهزاء أو الشك إلى آخر أنواع الكفر فهذا يحمل الحسد الذي ينافي الإيمان من كل وجه. نعم. وقال أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس كما في المجلد الأول في الطبعة المصرية قال علي بن أبي طالب قال إبليس لجنوده ألقوا بين الناس التحاسد والبغي فإنهما يعدلان الشرك. كان يقال أول ما عصي الله به في السماء والأرض الحسد والحرص. قال ذهبوا إلى أن إبليس حسد آدم فلم يسجد له وحرص آدم على الخلود فأكل من الشجرة وحسد ابن آدم أخاه حين تقبل الله منه قربانه فقتله. وقال عمر بن أبي ربيعة وقديما كان في الناس الحسد نعوذ بالله هذا من قديم. وقال ابن المعتز ومن الشعراء المعروفين ما عاباني إلا الحسود وتلك من خير المعايب والخير والحساد مقروناني إن ذهبوا فذاهب ما عاباني إلا الحسود وتلك من خير المعايب والخير والحساد مقروناني إن ذهبوا فذاهب وإذا ملكت المجد لم أملك مذمات الأقارب وإذا فقدت الحاسدين فقدت في الدنيا المطايب. وقال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الفاضل فصل في الحسد. قال عمر بن عبد العزيز ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد غم دائم ونفس متتابع. وكان يقال الحاسد إذا رأى نعمة بهت وإذا رأى مصيبة شمت ذي خصلة الحاسد يبهت في النعمة يشمت في المصيبة. وكان يقال من علامات الحسود أن يتملق الرجل إذا حضر ويغتابه إذا غاب ويشمت بالمصيبة إذا نزلت. وقال معاوية: ليس في خلال الشر خلة أعدل من الحسد، فإنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال ابن المقفع الحسد خلق دنيء، ومن دناءته أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب. نعم. وعلموا أن عاقبة الحسد وخيمة على صاحبها في الدنيا والآخرة، وإن أصاب المحسود الأذى. نعم. فإن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها. ولنا في هذا وقفة فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نعم. فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن عاقبة البغي والحسد تعود على صاحبها، كما قال الشافعي كما في تفسيره المنسوب إليه قال: إن الحسد إنما يكون من لؤم العنصر، وتفادي الطبائع واختلاف التركيب وفساد مزاج البنية وضعف عقد العقل. والحاسد والحاسد طويل الحصرات، عادم الراحات. الحاسد طويل الحصرات، عادم الراحات. وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس، قال بعض الحكماء: البغي من فروع الحسد، وأقدم الناس على البغي من جهل المعرفة بسرعة نصر الله، لمن بغي عليه. هذا الحاسد قد عميت بصيرته فيظن نفسه منصورا إذا نفذ حسده في من حسد، ولكنه لجهله بسنن الله وبمكر الله به لم يدرك أن نصر الله يسرع إلى من بغي عليه، وأن بغيه تعجل عقوبته له في الدنيا قبل الآخرة. قالوا: ثلاثة عائدة على فاعلها، البغي والمكر أي السيء والنكث. قال الله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. ثم قال: قال لبيد ابن عطارد ابن حاجب التميمي: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي يجدوني في حلوقهم، لا أرتقي صعدا فيها ولا أريد. وقال عمارة بن عقيل: ما ضرني حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو النقصان. وقال مروان بن أبي حفصة: ما ضره حسد اللئام ولم يزل ذو الفضل يحسده ذو التقصير. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: كل الناس أرضيته إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. فإنه لا يرضيه إلا زوالها. أخذه الشاعر فقال: كل العداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. كل العداوة ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. نعم. وقال محمد بن زياد الحارثي: إذا ما حملت الشكر في كل نعمة يحق عليك شكرها واحتمالها، فدع لحسود بعد ذلك خطة، نعم، فدع لحسود بعد ذلك خطة يكون عليه همها ووبالها، لك الأجر والمهنة وللحاسد الذي يكيدك فيها جرمها ونكالها. نعم. وكما قيل: إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فما جاورت، نعم، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العود. نعم. واعلم أن هناك نوع من الحسد ليس مذموما بل يحمد صاحبه، وهو الغبطة، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين: رجل أتاه الله القرآن فقام به أناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به أناء الليل والنهار. وقال ابن القيم في الفوائد: فهذا حسد منافسة، هذا الحسد الذي يسمى بالغبطة هو حسد منافسة، يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود. لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الفرق بين الحسد والغبطة. فالحسد المذموم حسد مهانة، يعني يريد الحاسد إهانة المحسود ويتمنى زوال النعمة عنه. أما الغبطة فإن صاحبها لا يتمنى زوال النعمة يعني عن من يغبطه، ولا يريد إهانته، بل هو يريد أن يكون منافسا له في الخير، وهذا محمود ليس مذموما. وفي كل على العبد أن يتحرى قلبه لأن الشيطان يلبس عليه الأمر. فعليك أن تجاهد نفسك وأن تراقب قلبك إن كان يحمل حسدا على أحد إخوانك أن تنتبه وأن تتوب إلى الله من هذا الذنب، فإنه مما يوبق صاحبه ويخشى عليه من عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد، نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. واعلموا أيضا أن الحسد يختلف عن العين، فالعين لا تتعلق بتمني زوال النعمة، فإن العائن قد يصيب آخر دون أن يقصد. فسمى فرق بين الحسد والعين، فالعين قد تأتي من الحبيب والصديق والقريب دون أن يقصد أن يؤذي صاحبه، وأما الحسد فهو مرض في القلب، وبلا شك ثم اقتران أحيانا بين العين والحسد، قد يكون الرجل عائنا حاسدا فجمع بين الشرين، وقد يكون حاسدا وليس عائنا، وقد يكون عائنا وليس حاسدا. والكلام في مسألة العين يطول، ولكني أحببت أن أشير إشارة إلى الفرق بين العين والحسد. فالعين لا تقترن بتمني زوال النعمة عن الذي أصيب بالعين، يعني العائن لا يلزم أن يحمل في قلبه حسدا أي تمني زوال النعمة عن المحسود. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من كليهما، ويستعيذ من العين ومن الحسد، ويرقي نفسه من العين. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الحسد، وأن يكفينا شر حاسد إذا حسد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.